بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تتمة تفسير سورة لقمان، وقد كنا شرعنا بالأمس في تفسير مواعظ لقمان لابنه من بدايتها، ووصل بنا الحديث إلى تفسير قول الله جل وعلا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. تقدم معنا ذكر المناسبة الظاهرة في الأمر بالصبر بعد أمر ابنه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم بين له أن ذلك من عزائم الأمور التي لا يقوى عليها إلا الكمل من الرجال الذين وفقهم الله لسلوك طريق الحق والاقتداء بالأنبياء والمرسلين الذين بلغوا دين الله جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويبدأ الدرس في هذه الليلة المباركة في قوله من قوله جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهر كذلك، فإنه لما تقدم الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعلوم أنه لا يتم ذلك إلا بمخالطة الناس ومعاشرتهم، فلما كان الأمر كذلك جاء النهي عن التكبر على الناس والتسلط عليهم. قال سبحانه وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تصعر خدك، أي لا تمل وجهك عنهم تكبرا وتعاظما، لا تمل وجهك عنهم تكبرا وتعاظما. وهذا نهي عن عادة المتكبرين اللازمة، إذا ما كلم أحد من الناس فإنه يصد بوجهه عنه، ومعلوم أن ذلك ليس من أدب اللقاء، فإن من أدب اللقاء إذا لاقى المسلم المسلم فإن عليه أن ينظر إليه إذا تكلم بين يديه، لأن حضور النظر فرع عن حضور القلب، حضور النظر فرع عن حضور القلب، فإذا ما زاغ النظر يمينا وشمالا فإن من لازم ذلك أن ينصرف القلب كذلك عن المراد، فلا يحصل المقصود من هذا اللقاء. ولذا صار من أدب المجالسة والمخالطة أن ينظر الرجل إلى صاحبه إذا قصده في الكلام حتى يبين له استعداده لقبول ما يوجه له من الخطاب أيا كان مقصوده. وأصل الصعر هو داء يصيب الإبل في أعناقها، هو داء يصيب الإبل في أعناقها، فتلوي الإبل أعناقها من شدة ما تشعر من ألم هذا الوجع، من شدة ما تشعر من ألم هذا الوجع. فحال المتكبر الذي يصد ويصرف وجهه عمن قصده كحال هذه الإبل التي نزل بها هذا الداء العضال، فهي تصعر رقابها يمينا وشمالا لما تجد من ألم الوجع. قال الله جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس، وقوله للناس يشمل الناس جميعا، فيشمل المسلم والكافر، ويشمل البر والفاجر، ويشمل الصغير والكبير، فيشمل كل أحد، لأن القصد هو قبول هذا الكلام وإظهار العناية به والاهتمام به. قال ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متكبرا متغطرسا متعجرفا في مشيته، بحيث تكون مشيته مشية اختيال وتكبر وزهو على خلق الله تعالى. قال ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في هيئته ومشيته وصنعته، فخور في كلامه. والاختيال هو التكبر، ومنه الخيلاء، ومنه كذلك سميت الخيل خيلا، لأنها تتخايل في مشيها وتتعاظم عند نفسها، لأنها تتخايل في مشيتها، فمشيتها مشية خيلاء، ولذلك سميت الخيل خيلا. فنهى الله جل وعلا عن أن يمشي الإنسان في الأرض مرحا، وبين سبحانه وتعالى أنه لا يحب كل مختال بمشيته وهيئته وفخور بقوله. والفخر هو تعداد المآثر، الفخر هو تعداد المآثر، وقد كان ذلك شائعا عند العرب قبل الإسلام، وكان مقصدا من مقاصد أشعارهم وكلامهم، وكانوا قد جبلوا على التفاخر فيما بينهم، فيتفاخرون بأنسابهم وأحسابهم وأصهارهم، ويتفاخرون بأموالهم وأخلاقهم وأوصافهم. فلما جاء الإسلام طمس هذا الأمر، وبين أنه لا فخر لأحد على أحد، وإنما يكرم الإنسان بما استقر في قلبه من العلم واليقين، كما قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا مفاضلة عند الله سبحانه وتعالى إلا بالعمل الصالح، لا مفاضلة عند الله جل وعلا إلا بالعمل الصالح، وأما ما سوى ذلك فليس للإنسان أن يفخر به، لأنه لا وزن له عند الله جل وعلا في الآخرة، لا وزن له عند الله جل وعلا في الآخرة، لأن الإنسان يقدم على الله بعمله، ولا يقدم على الله بماله ولا بنسبه ولا بحسبه ولا غير ذلك من أوصافه. فلما كان الأمر كذلك كانت العناية اللازمة يجب أن تتجه إلى إحسان العمل وإتقانه بعيدا عن المفاخرة والمباهاة. قال إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقوله إن الله لا يحب فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فيثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، من غير تمثيل ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تكييف، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن من أجل النعم التي ينعم الله بها على عباده أن يحبهم، وعلى المسلم أن يتعرض للأعمال التي تكون سببا في محبة الله له، فالله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المطهرين ويحب الصالح من الأعمال، فعلى المسلم أن يتعرض للأعمال التي تجلب محبة الله له، لأن ذلك من أمارات التوفيق ودلائل الهدى. قال الله جل وعلا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وهذا السياق كما تقدم التنبيه على ذلك مرارا هو في موضع الحكمة والتعليل للنهي الذي قبله، هو في موضع الحكمة والتعليل للنهي الذي قبله، فلما نهى الله عن الصدود عن الناس ونهى عن المشي في الأرض مرحا بين سبب ذلك، وهو أنه سبحانه لا يحب كل مختال فخور. ولما نهى الله جل وعلا عن الخلق الذميم بين الخلق الكريم، لما نهى الله عن الخلق الذميم المتمثل بالمرح في الأرض وأن يصعر خده للناس بين الخلق الكريم في قوله واقصد في مشيك واغضض من صوتك. وانتقل السياق هنا من النهي إلى الأمر، انتقل السياق هنا من النهي إلى الأمر، لأن المأمور به في قوله جل وعلا واقصد في مشيك واغضض من صوتك هو من الآداب العالية والفضائل السامية والأخلاق الكريمة التي يجب أن يتصف بها المسلم، لأنها تقربه بين يدي الله جل وعلا، فإن حسن الخلق هو من أعلى المقامات ومن أفضل ما يدخره العبد عند الله جل وعلا. فالمناسبة إذن ظاهرة في قوله واقصد في مشيك واغضض من صوتك، فبعد أن بين الله أن نهى الله عن الخلق الذميم بين هنا الخلق الكريم. واقصد في مشيك أي كن مقتصدا معتدلا في مشيتك بين المشي الهزيل المتماوت وبين السرعة الشديدة التي تدل على السفه والطيش وخفة العقل، وبين المشي الضعيف الهزيل الذي يدل على الضعف والخور ويكون علامة على الضعف. فعلى الإنسان أن يكون مشيه مقتصدا، وهذه توجيهات الإسلام وآدابه تكون وسطا بين طرفين، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فهذا السياق في مقصوده يشبه قول الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فهذا في شأن النفقة، فنهي الإنسان أن يجعل يده مغلولة إلى عنقه بمعنى أن يكون بخيلا شحيحا، ونهي كذلك عن تبذير المال وإنفاقه فيما لا فائدة فيه ولا عائد من ورائه، وأمر أن يتخذ بين ذلك سبيلا وسطا. فكذلك الشأن هنا في أدب المشي، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. وقوله واقصد في مشيك، المشي المعتدل هو سمة من سمات العقل ورجاحته، هو سمة من سمات العقل والاتزان ورجاحة العقل. وينبغي أن يعلم أن هذا التوجيه إنما هو في أحوال السعة، إنما هو في أحوال السعة، وأما في الأحوال العارضة فإن كل حال يناسبها ما يعرض لها من الأسباب. فمثلا في طواف القدوم من السنة أن يرمل في طوافه، في الأشواط الأولى من طوافه أن يرمل، والرمل كما هو معلوم هو سرعة الخطى مع تقارب سرعة المشي مع تقارب الخطى، سرعة المشي مع تقارب الخطى، فهذا فيه شيء من العجلة، ولكنها معذون بها شرعا لأنها توافق السنة في ذلك. وكذلك السعي الشديد في بطن الوادي بين الصفا والمروة، السعي الشديد في بطن الوادي بين الصفا والمروة وهو ما بين العلمين، فإن السنة في السعي بالنسبة للرجل أن يسعى سعيا شديدا في هذا المكان. ومثل ذلك مأمور به في الشريعة، ولذا لا يتناوله مثل هذا التوجيه. وكذلك لو أن الإنسان أدركه خطر أو عدو وأحدق به، فإنه يؤمر أن ينجو بنفسه وأن يتخذ سبل النجاة، ومن ذلك أن يتعجل في هرولة أو جري أو مشي سريع لينجو من هذا الخطر الذي اقترب منه. وكذلك فيما يتعلق بضده وهو عدم الاستعجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة وكان الناس زحاما أمرهم بالسكينة، أمرهم بالسكينة عليه الصلاة والسلام. ولذا على الإنسان أن يتفهم مثل هذه الأحوال التي يخرج فيها عن الأصل، التي يخرج فيها عن الأصل في هذا الأدب. قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، فأمره بغض الصوت وخفض الصوت، لأن رفع الصوت سمة من سمات العجب والتكبر والبطر، فأمره بخفض الصوت، أمره بخفض الصوت. ومعلوم كذلك أن ذلك بحسب الأحوال، فإنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أن يحمر وجهه، قال كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحمر وجهه وعلى صوته وانتفخت أوداجه. وكذلك في مقام التعليم والقراءة في الصلاة، فإنه يرفع صوته بقدر ما يسمعه الناس، ولو كان رفع الصوت عاليا في مثل هذا الأمر فإن ذلك من المصلحة. ولكن قوله هنا واغضض من صوتك، المقصود بذلك في الأحوال العامة أن تكون السمة للمتكلم ألا يتكلم إلا برفع صوته رفعا شديدا، فإن هذا ينافي مقام الأدب، ينافي مقام الأدب، كما قال الله جل وعلا في شأن نبيه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومعلوم أن رفع الصوت إنما يحضر في أحوال الخصومات والشقاق، ومثل هذه الأخلاق أو مثل هذا الرفع ينبغي أن يتجنبه الإنسان، لأنه مظهر من مظاهر الشقاق والاختلاف. ثم بين الله جل وعلا الحكمة من ذلك، فقال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فأنكر الأصوات أشنعها وأقبحها من النكارة. إن أنكر الأصوات أي أقبحها وأشنعها لصوت الحمير، والحمير مفرده الحمار، وهو الحيوان المعروف، وتضرب به العرب المثل في الخسة والغباء والدناءة، ولذا كانوا يتنزهون في مجالسهم إذا حضرها أولو المروءات، كانوا يتنزهون عن التصريح باسمه أو التعريض به. فرفع الصوت إنما يكون لمثل هذا الحيوان، ولذا نهى الله جل وعلا، أمر بخفض الصوت وهو نهي عن رفعه، وبين أن هذه السمة إنما تكون لهذا الحيوان. إن أنكر الأصوات أي أشنعها وأفظعها لصوت الحمير. وقد جاء في الصحيح إذا سمعتم نهيق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، فإنها رأت شيطانا. وجاء عن سفيان أنه قال كل صوت فإنه تسبيح إلا نهيق الحمير، وهذا للتنفير عنه. وجاء عن مجاهد أو عطاء أنه قال نهيق الحمير دعاء على الظلمة. ومثل ذلك يفتقر إلى نص ثابت في هذا المعنى، ولكن المقصود هو استهجانهم واستقباحهم لصوت هذا الحيوان، استهجانهم واستقباحهم لصوت هذا الحيوان. قال الله جل وعلا واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهذا الأمر الذي أمر به لقمان ابنه هو آخر المواعظ التي قصها الله جل وعلا علينا في هذه السورة، حيث بدأ به بالنهي عن الشرك وهو في مقامات الدين العليا، ثم ذكر وأمره ووعظه بالقيام بالأعمال الصالحة وعلى رأسها الصلاة، ثم انتقل به كذلك إلى ما فيه أحوال مخالطة الناس ومعاشرتهم، وذلك أن على الإنسان حقا لربه جل وعلا وحقا لنفسه وحقا للخلق، وأولى الخلق بذلك هم الوالدان ثم بعد ذلك الناس جميعا. ولذا هذه الوصايا جاءت شاملة ومتضمنة لمصالح الإنسان في مجتمعه فيما يخص عبادته لله جل وعلا، وفيما يخص معاشرته لأقرب الناس إليه، وفيما يخص مخالطته للناس أجمعين. وهذه الآداب إذا التزمها الإنسان فإنه يكون محمود السيرة عند أقاربه وعند الأباعد، وكل خلل يحصل في سلوك الإنسان إنما أصله مخالفة هذه الآداب التي أدب بها لقمان ابنه. كل خلل يحصل في سلوك الناس وأخلاقهم إنما أصله مخالفة هذه الآداب. ومقام الأدب من المقامات العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يتنبه لها، مقام الآداب من المقامات العظيمة. ولذا صار بعض المصنفين يختم مؤلفاته بذكر كتاب الأدب، وإن كان المصنف في أحكام الشريعة على وجه العموم، لكن يختمه بذكر كتاب الأدب، لأن الأدب متمم لأحكام الشريعة، ولأن الإنسان لا ينفك عن مخالطة الناس في حياته في هذه الحياة الدنيا، فيجب عليه أن تكون مخالطته لهم على الوجه المأذون به شرعا. ثم قال الله سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وهنا انتقل السياق إلى ما بدأت به السورة من التذكير بنعم الله جل وعلا التي أنعم بها على عباده. ومعلوم كما تقدم معنا في بداية الحديث أن التذكير بهذه النعم كثير في القرآن المكي وفي السور المكية، لأن القصد من ذلك هو تقرير المشركين بأن المستحق للعبادة هو المتنعم والمتفضل بهذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها على الخلق أجمعين. ولذا يكثر في الكتاب جدا التذكير بنعم الله على عباده على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل، كل سياق بحسبه، كما قال سبحانه الله خلق السماوات والأرض، كما قال سبحانه قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فبعد أن ذكر الله جملة من النعم بين أن هذا كالمثال فقط، وأما نعم الله فإنها لا تحصى، فإنها لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وذكر في سورة النحل جملة كثيرة من النعم التي أنعم الله بها على عباده، ولذا تسمى سورة النعم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. قال جل وعلا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ومثل ذلك كثير جدا في القرآن الكريم أن يذكر الله بهذه النعم حتى يتبصر الإنسان في نفسه، وحتى يصرف العبادة إلى مستحقها وهو المنعم المتفضل تبارك وتعالى. وهذا الخطاب ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يحتمل أن الرؤية هنا رؤية بصرية بمعنى المشاهدة، أي أن الإنسان يشاهد ما سخر الله له مما في السماوات ومما في الأرض. ويحتمل أنها رؤيا قلبية بمعنى العلم، أي أنه يعلم علم اليقين أن هذه النعم التي سخرها الله له في السماوات وفي الأرض هي من الله جل وعلا. قال ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات على وجه العموم، ومن ذلك تسخيره الشمس بمنافعها للناس أجمعين، وتسخيره القمر فهم ينتفعون به في معرفة الأهلة وبدايتها وانتهائها، وكذلك تسخير النجوم فالنجوم مسخرة لهم فهم يهتدون بها في أسفارهم وفي طرقاتهم، ومن ذلك تسخير السحاب بأمر الله حيث ينزل به المطر الذي به حياة الأرض فينتفع الناس بذلك، وكذلك تسخير الأرض بما تخرجه من النبات والكنوز والمنافع، وتلين لهم كما قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فهي مسهلة وميسرة لهم يمكنهم أن ينتفعوا منها انتفاعا عظيما. ومثل ذلك من النعم العظيمة، وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم ذكر السماوات والأرض لأنها أعظم المخلوقات، لأنها أعظم المخلوقات، فالقادر على خلق السماوات والأرض لا يعجزه شيء بعد ذلك. قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ بمعنى أتم وأكمل، أسبغ بمعنى أتم وأكمل، ومنه إسباغ الوضوء أي إتمامه وإكماله. وجاء في قراءة شاذة وأصبغ بالصاد، والسين والصاد مخرجهما واحد، وإنما الفرق بينهما بالصفات. والمخارج مما امتن الله، مخارج الحروف مما امتن الله بها على البشر، ولولا مخارج الحروف لصارت أصوات الناس كأصوات البهائم، لولا مخارج الحروف لأصبحت أصوات الناس صوتا واحدا كأصوات البهائم، ولكن تعدد المخارج هو الذي يمايز بين هذه الحروف التي يتكلم بها الناس. فإذا ما اتفقت أحرف فخرجت من مخرج واحد كحروف الصفير الصاد والسين والزاي، فإن التفريق بينهما ينتقل إلى الصفات، ينتقل إلى الصفات. وموضع هذا البحث هو في علم التجويد. فقراءتان، القراءة المتواترة وقراءة وهي قراءة الجماعة، وأسبغ وقراءة شاذة وأصبغ بالصاد. وأسبغ عليكم نعمه، نعمه جمع نعمة، والنعمة هي ما يمتن بها، ما يمتن بها صاحبها على غيره. النعمة هي ما يمتن بها صاحبها على غيره. والمنة لله جل وعلا هنا فهو الذي أتم هذه النعم. قال وأسبغ عليكم نعمه، أي أتم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة ترونها وباطنة لا تشعرون بها. وقيل أسبغ عليكم نعمه ظاهرة في الدنيا وباطنة في الأخرى يوم القيامة. ومعلوم أن النعم على أحوال، فمن النعم ما تكون ظاهرة لكل أحد كاستواء الخلقة وحسن المنطق وسلامة الأعضاء، وكذلك ما ينعم الله به على الإنسان من مال وولد وجاه، فإن ذلك من النعم الظاهرة التي يشاهدها كل من خالطها. وهناك نعم باطنة لا يعلم الناس بها، فنعم الله كثيرة، منها ما يكون ظاهرا ومنها ما يكون باطنا. وقوله وأسبغ عليكم أي أتم عليكم، فيستوي في ذلك النعم الظاهرة والنعم الباطنة، فكل نعمة أنعم الله بها على عباده فهي تامة كاملة، سواء كانت مشاهدة يراها الناس بأبصارهم أم حيل بينهم وبين مشاهدتها. قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وهذا غاية ما يكون في منة الله جل وعلا على عباده. ثم لما ذكر الله جل وعلا إسباغ نعمه على خلقه ذكر أحوال الخلق تجاه هذه النعم، ذكر أحوال الخلق تجاه هذه النعم، فمنهم من يشكر هذه النعم ومنهم من يكفرها ويجادل فيها. ولذا عقب الله بقوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فمع وجود هذه النعم العظيمة لكن صنفا من الناس يجادل في الله فيخاصم، فلا يقر بهذه النعم ولا يعترف بالمنعم ولا يقوم بحقه الواجب عليه وهو إفراده بالعبادة. ثم إن مجادلته تفتقر إلى أصول العلم، لأن العلم إما أن يحصل باكتساب واجتهاد أو يحصل بمساءلة ومدارسة عالم أو يحصل بقراءة، هذه أصول اكتساب العلم. والمجادل في آيات الله يجادل بغير واحدة من هذه الثلاث، فهو يجادل في الله يعني في حقه الواجب وفي نعمه التي أنعم الله بها عليه بغير علم، فليس لديه علم واجتهاد. والعلم إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما بغير علم ولا هدى، أي لا يهتدي بأحد في هذه المجادلة، وكذلك ولا كتاب منير، فليس لديه كتاب فيه شيء من العلم، فهو مفتقر لأسباب تحصيل العلم، ومع ذلك فإنه يجادل في آيات الله. وهذا السياق يتكرر في كتاب الله جل وعلا، هذا المعنى المشار إليه يتكرر في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله جل وعلا سبب مجادلتهم وسبب إعراضهم، سبب مجادلتهم وسبب إعراضهم، وهو اتباع واقتفاء ما كان عليه آباؤهم، بل قالوا مثل ما قال الأولون، وقال جل وعلا عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فذكر الله جل وعلا أن سبب إعراضهم ومجادلتهم في الله إنما هو اتباع ما كان عليه الآباء والأقدمون. قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، أي على رسوله من هذه الحجج والبراهين والمواعظ، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فهم أعرضوا عن الواجب عليهم من اتباع أمر الله سبحانه إلى اتباع ما عليه آباؤهم وأجدادهم. قال تعالى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أولو كان الشيطان يدعوهم، أي باتباع ما عليه آباءهم وأجدادهم يدعوهم إلى عذاب السعير وهو عذاب النار. وتقدم معنا تفسير هذه المفردات في دروس التفسير. ثم ذكر الله جل وعلا حال المخبتين المطيعين لأمره سبحانه، بعد أن ذكر أحوال المكذبين المجادلين ذكر حال المطيعين المخبتين، قال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم أي يستسلم وينقاد لأمر الله جل وعلا، وهو محسن في عمله، وهو محسن في عمله، كما قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فهي في هذا المعنى، فيسلم وجهه إلى الله وهو محسن في عمله، والمقصود بذلك أن يكون عمله على وفق مراد الله فيتحقق فيه شرط القبول، وشرط القبول أن يكون العمل خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا يقبل العمل حتى يكون على هذا الوجه خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله. ولذا جاء هنا شرط الإحسان، أن ينقاد لأمر الله ويتبع ما أمره الله به وهو محسن في عمله. وقال بعض أهل التفسير ومن يسلم وجهه إلى الله فيقوم بما أمره الله به وهو محسن إلى خلق الله، وهو محسن إلى خلق الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله جزاءه، جزاء هذا المحسن المستسلم لأمر الله المنقاد لأمره جل في علاه، قال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولفظ استمسك يدل بنطقه على قوة الأخذ به، يدل بنطقه على قوة الأخذ به. والعروة الوثقى جاء ذكرها في هذا السياق، وجاء ذكرها كذلك في سورة البقرة في قوله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والعروة الوثقى في سورة البقرة هي العروة الوثقى المرادة هنا، وهي دين الإسلام، وهي كلمة التوحيد، وهي الإيمان، وهي القرآن. فقد اختلفت عبارات السلف في تفسير العروة الوثقى، لكن غالب اختلاف أقوال السلف إنما هو من باب التنوع، هو من باب التنوع وليس من باب التضاد والاختلاف. قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى، والمقصود بذلك أن يضمن النجاة من عذاب الله. فقد استمسك بالعروة الوثقى أي فاز بمراد الله جل وعلا، فهي في معنى قوله سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والفائز هناك هو المستمسك بالعروة الوثقى. وإلى الله عاقبة الأمور أي عواقبها. ويأتي في كتاب الله تعالى، يأتي كثيرا التذكير بأمر المرجع والمآب إلى الله، ليتضمن ذلك التذكير بالجزاء والحساب والوعد والوعيد. فهذه عادة القرآن الغالبة. ثم ذكر الله سياقا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: ومن كفر، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا يحزنك كفره، فلا يحزنك كفره. وفي هذا المعنى قول الله جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. قال: ومن كفر أي عاند بعدما ظهر له الحق واستبان له الهدى، فلا يحزنك يا محمد كفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على إسلام الناس جميعا. فلا يحزنك كفره، لأن كل عمل يعود على صاحبه. إلينا مرجعهم يوم القيامة فننبئهم بما عملوا، أي بما أسلفوا من الأعمال، إن الله عليم بذات الصدور. فالله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، لكن من حكمته سبحانه وتعالى ألا يستعجل أخذهم، من حكمته ألا يستعجل أخذهم، ولذلك عقب بقوله: نمتعهم قليلا، أي في هذه الحياة الدنيا نمتعهم قليلا، ثم نضطرهم أي نأخذهم أخذا شديدا إلى عذاب غليظ، إلى عذاب غليظ أي شديد عظيم. تقدم معنا أن في بداية السورة أن العذاب في القرآن يأتي موصوفا بجملة من الأوصاف، ومنها وصفه بالعذاب الغليظ، وقد جاء ذلك في 4 مواضع كما تقدم الحديث عن ذلك. لعلنا نقف هنا لأن بقي في السورة قدر يعني لا يحتمله الوقت، وأسأل الله أن ييسر إن شاء الله إتمام هذه السورة في دروس التفسير إن شاء الله تعالى، التي تستأنف إن شاء الله في الكرسي في مقدمة المسجد بإذن الله جل وعلا. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يبارك لكم في أوقاتكم وفيما تعلمتموه من هذه العلوم النافعة في هذه الدورة التأصيلية، وأن يجزي الإخوة الكرام القائمين على هذه الدورة في رئاسة شؤون الحرمين ووكالة الرئاسة في المسجد النبوي وشؤون التدريس وكافة المنظمين أن يجزيهم خير الجزاء على جليل عملهم وما قاموا به من الترتيب والتنظيم والرعاية، وأن يجمعنا وإياكم على خير حال في الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.